بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. قال المصنف مسألة 904 يعتبر في الضمان تعيين المضمون له والمدين المضمون عنه والمال المضمون. عندنا يعتبر ويشترط في الضمان نعين ونحدد ثلاثة أمور. أولا تعيين المضمون له، المضمون له منه الدائن، كون نحدد منه زيد لو عمر. اثنين نحدد المديون، إذا كانوا اثنين مديونين زيد وخالد كون نحدد ياهو المديون يسموه المضمون عنهم. ثلاثة نحدد المال المضمون اللي هو منه الدين، إذا كان أكو دينين فإذا أكو دينين لازم نحدد واحد من الدينين يسموه المال المضمون. المال المضمون الآن راح المصنف يعطينا أمثلة، راح يعطينا مثال للأول. الأول منه تعيين المضمون له الدائن، فإذا كان أحدا مديون لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان. إذا كان أحد مثل منه خالد مديون لشخصين، يعني مديون لمحمد وعمرو، اثنيناتهم يطلبوا دين، اثنيناتهم خالد مطلوب ومديون المن لخالد، مطلوب المن لمحمد وعمرو، اثنيناتهم يطلبوا، فضمن شخص ثالث. من الشخص الثالث اللي اجى؟ زيد. زيد ضامن، زيد اجى يريد يضمن المن الخالد، قال له ضمنت لأحدهما لو لمحمد لو لعمرو، وما عين وحدد من اللي يضمن له، فقط قال لأحدهما، هذا شو نسميه؟ ترديد بدون تعيين وتحديد. المصنف يقول إذا شخص يأتي ويضمن عن اثنين مضمون له مردد، مضمون له مردد وغير معين وغير محدد، الضمان لا يصح. لهذا قال لا على التعيين لم يصح الضمان. شنو النكتة والوجه في ذلك؟ مر علينا سابقا، قلنا المردد لا واقع له، يعني إذا أنت قلت لأحدهما من دون التعيين والتحديد وجعلت على نحو الترديد كأنك لم تضمن لأحد منهما، لأنه ما محدد ما معين والمردد لا واقع له في الخارج، فكأنك لم تضمن فلا يصح الضمان. هذا مثال المن لتعيين وتحديد المضمون له، المضمون له الدائن، هذا أولا. اثنين المصنف ماذا قال؟ ويعتبر في الضمان تعيين المضمون عنه. من هو المضمون عنه؟ المديون. المديون الآن راح يعطينا مثال إليه. قال وهكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين. وهكذا يعني وهكذا لا يصح الضمان. إذا كان شخصان مثل منه محمد وعمرو مديونين لأحد، مديونين المن لخالد، خالد يطلبهم اللي هو الدائن، فضمن شخص، إجا شخص ثالث زيد راد يضمن، فضمن عن أحدهما، قال أنا ضامن لو عن محمد لو عن عمرو، وجعل على نحو الترديد بدون تحديد أو تعيين، هذا من هو اللي أصبح مردد وغير معين؟ المضمون عنه اللي هو المديون، مديونين اثنين، فجعله على نحو الترديد وعدم التحديد. المصنف يقول إذا جعل مردد لا على نحو التعيين والتحديد فهذا أيضا لا يصح به الضمان، لأن المردد شبيه لا واقع له، كأنك لم تضمن فلا يقع منك ضمان. هاي اثنين. ثلاثة المصنف أيضا ماذا قال؟ يعتبر في الضمان تحديد المال المضمون. المال المضمون يعني ايش نقصد به؟ الدين. راح يعطينا مثال إليه. كما إنه إذا كان شخص مديونا لأحد بكيلوغرام من الحنطة وبدينار فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصح الضمان. إذا شخص مثل زيد مديون لأحد منه خالد عليه اثنين دينين كيلو حنطة ودينار عليه دينين، فضمن شخص ثالث اللي هو منه محمد، محمد راد يضمن قال أنا أضمن أحد الدينين لو الكيلو حنطة لو الدينار، بس ما حدد وما عين منه، جعلهم على نحو الترديد. المصنف يقول كذلك لا يصح الضمان، لأنه ما دام ما حددت وما عينت أصبح مردد لا واقع له، كأنك لم تضمن، فلذلك لا يصح الضمان. إذن الخلاصة نشترط في الضمان نعين ونحدد ثلاث أمور: المضمون عنه اللي هو الدائن، والمدين اللي هو المضمون عنه، والمال المضمون اللي هو الدين. كن نحددهن ونعينهن، إذا جعلناهن مرددات فلا يصح ضمان. نعم. مسألة 905 تفضلوا. أي أي صح، راح يجينا إن شاء الله. أي راح إذا صار دينين لابد يحدد، حدد المن يا دين مال محمد لو عمره. إذا دينين لازم تحدد المال الدين. المصنف يقول إذا ما حددت وسويت على نحو الترديد وقلت نص لأحدهما يبطل، ما يصح ضمان، لازم تحدد الدين. ما يصح هم يبقى مردد. إذا مردد غير محدد، وإذا غير محدد لا يصح ضمان، لأن المردد لا واقع له بالخارج. نعم. مسألة 905، إذا أبرأ الدائن المضمون له الضامن، فليس للضامن مطالبة المديون المضمون عنه بشيء. بمعنى الإبراء، بمعنى إبراء ذمة المدين من الدين، يعني إسقاط الدين من ذمته، هذا نسميه إبراء. إذا أبرأ وأسقط الدائن المضمون له، أسقط شنو؟ أسقط الدين عن من؟ عن الضامن. مرة يسقط بتمامه، الضامن إيش يضمن الدين؟ 100,000. المضمون له اللي هو الدائن قال للضامن 100,000 اللي هي مقدار الدين أسقطتها عنك وأبرأت ذمتك بتمامها. مرة يسقط تمام الدين بتمامه، الآن ذمة الضامن شبيهة برأت، ما يحق للضامن يرجع للمضمون عنه اللي هو المديون ويطالب بمقدار الدين. شنو السبب؟ لأن الداعن المضمون له إذا أبرأ ذمة الضامن معناه أبرأ ذمة المديون المضمون عنه، فالذمتان تبرأان، لأن الحقيقة الضامن ذمة اشتغلت بيا دين، دين المديون. طيب إذا الدائن المضمون له أبرأ ذمة الضامن، قال لأني أبرأت ذمتك وأسقطت الدين عنك وبعد ما أريد منك شيء، ذمة المديون المضمون عنه كذلك تبرأ، لأن هذا الدين اللي اشتغلت بذمة الضامن هو بالحقيقة دين منه، دين المضمون عنه المديون. فذا المضمون له أبرأ ذمة الضامن فمعناها انبرأت ذمتان، ذمة الضامن وذمة منه؟ المضمون عنه، ذمة المتعهد وذمة المديون. فحينئذ إذا المديون برأت ذمته ويا براءة ذمة الضامن، بعد ما يحق للضامن يرجع علي من؟ على المضمون عنه ويقول له تعال سدد لي الدين، لأن أنا سددت لك دين. يقدر ماذا؟ المديون المضمون عنه يقول له أنت ما سدد الدين، لأن الدائن أسقط الدين وانت ما دفعت شيء حتى تجي تطالبني به. ومن أبرأ ذمتك أيها الضامن، يعني أبرأ ذمتي أنا المديون أيضا، لأن الدين اللي أسقطه هو ديني. ورح يأتينا إن شاء الله في مسألة 908 يحق للضامن يرجع للمضمون عنه ويطالب بمقدار الضمان اللي سدده، سيأتينا إن شاء الله. نعم. هذا إذا أسقط وأبرأ الدائن المضمون له ذمة الضامن بتمام الدين، يعني جميع 100,000 سقطها، وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض. الآن الإبراء لبعض الدين وليس بتمامه، إيش قد مقدار الدين؟ 100,000. الدائن المضمون له قال للضامن المتعهد أبرأ ذمتك نصف من نصف الدين، هو الدين مقدار 100,000، نصف إيش قد؟ 50,000 سقطتها عنك، أعطيني فقط 50. سدد الضامن 50 لمن؟ للدائن المضمون له، بعد ما لحق الضامن يرجع للمضمون عنه المديون ويقول له اعطيني تمام 100,000. لماذا؟ لأن بعض الدين سقط وبرأ ذمته، وإذا سقط وبرأ ذمة الضامن قلنا راح تبرأ يا ذمة المضمون عنه المديون كذلك، لأن بالحقيقة الضامن اشتغل ذمته بنفس دين المديون. فلذلك المديون المضمون له إلى حق يقول له أنا ما أعطيك 100، أعطيك فقط 50، لأن أنت قد سددت عني 50,000 فقط. نعم، لهذا قال إذا أبرأ يعني أسقط الدين. من هو الدائن المضمون له؟ الدائن نقصد به اللي أعطى الدين. أبرأ ذمة منه؟ الضامن المتعهد. مرة يبرأها من تمام الدين المال المضمون، فحينئذ ليس للضامن يعني المتعهد الملتزم مطالبة المديون. المديون منه؟ المضمون عنه بشيء. لماذا؟ لأن قلنا إبراء ذمة الضامن هو إبراء لذمة المضمون عنه، فلذلك لا يستحق عليه شيء، لأن الذمتان برأتان. وهذا صورة إبراء تمام الدين. الآن المصنف راح يعطينا مثال لصورة إبراء ماذا؟ بعض الدين. وإذا أبرأ، منو أبرأ؟ الدائن المضمون له بعضه، أبرأ ذمة الضامن بعضه يعني بعض المال المضمون مثل 50,000 فقط، قال له أبرأك من 50 وطينا 50,000. فليس له يعني للضامن المتعهد الملتزم مطالبته يعني مطالبة منه المديون المضمون عنه بذلك البعض، بذلك البعض اللي هو منه 50,000 اللي أسقطها منه الدائن، ليس له ذلك إلى حق طالب فقط بمن؟ بال50,000 اللي سددها، وال50,000 اللي أسقطها ما إلى حق طالب بيها. نعم، مسألة 906 عقد الضمان عن النحو الأول لازم، فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له. عقد الضمان من العقود اللازمة اللي ما يجوز فسخها للضامن والمضمون له اللي هو الدائن، إذا كان بالنحو الأول اللي هو منه نقل الدين واشتغال الذمة. إذا كان بالنحو الأول نقل الدين في الذمة واشتغالها به، هذا يعتبر عقد لازم، ما يجوز للضامن المتعهد فسخه يعني يبطل العقد، ولا للمضمون له اللي هو منه الدائن، لأن احنا قلنا عقد الضمان بركنين، من أمه الضامن والمضمون له، أما المضمون عنه هذا خارج عن عقد الضمان. هذا أولا. كما لا يصح اشتراط حق الفسخ فيه على الأحوط لزوما، ما يحق لا للضامن ولا للمضمون له الدائن يشترطون ضمن عقد الضمان شرط الفسخ، هذا يسمي شرط الخيار، تذكرون؟ يعني واحد منهم يشرط يقول ضمن عقد الضمان آني إلي حق شرط الفسخ، أفسخ متى ما شئت. المصنف يقول حتى اشتراط الفسخ بلحو الخيار في ضمن عقد الضمان ما يجوز على الأحوط لزوما. دعم المصنف بنا هاي المسألة على الاحتياط اللزومي، لأن دليل لا دليل تام على ثبوت الخيار والفسخ بمن؟ بعقد الضمان، لأن هاي محل مسألة نقاش عند الفقهاء. فقال على رأيه ما يصح اشتراط حق الفسخ أي الخيار فيه يعني في عقد الضمان على الأحوط لزوما، لا يحق اشتراط الضامن ولا المضمون له الدائن. ولو اشترط لأحدهما وفسخ فلا بد من مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. احنا قلنا ما يصير لا للضامن ولا للمضمون له يشترط حق الفسخ. طيب إذا واحد منهم اشترط حق الفسخ كما لو كان غير مطلع على هذا الحكم، اشترط وفسخ، المصنف يقول إن نرتب أحكام الفسخ لو ما نرتبها، إحنا قلنا مقتضى الاحتياط الوجوبي ما يجوز اشتراط الفسخ. إذا أحدهم اشترط سواء كان الضامن أو المضمون له حق الفسخ وعمل بالشرط وأجراه، فلابد من مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. شنو مقتضى الاحتياط؟ يعني مقتضى الاحتياط عدم ترتيب آثار الفسخ، ويبقى الضامن ذمته مشغولة لمن؟ للمضمون له اللي هو من هو؟ الدائن. هذا مقتضى الاحتياط الوجوبي. لهذا قال ولو اشترط يعني حق الفسخ لأحدهما، أحدهما من هو؟ لو الضامن لو المضمون له، وفسخ، يعني عمل بالشرط، مثل اشترط الضامن وفسخ، عمل بالشرط، فلا بد من مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. يعني مقتضى الاحتياط عدم ترتيب آثار الفسخ، وتبقى ذمة الضامن مشغولة للمضمون له. وإذا أراد المضمون له الفسخ فالأحوط وجوبا أن يبرأ ذمة الضامن حتى يسقط الضمان عنه لاحتمال بقاء الضمان، هذا مقتضى الاحتياط الوجوبي. وأما الضمان على النحو الثاني، الضمان على النحو الثاني شو نقصد به؟ جاوبني. أحسنتم، التزام وتعهد فقط. إذا كان على نحو الالتزام والتعهد بالأداء فهو لازم من طرف الضامن، يعني الضامن المتعهد الملتزم ما له حق يفسخه، لأن هو التزم لابد يعمل بالشرط، فما له حق يفسخه. ويجوز للمضمون له إبراء الضامن من الضمان فيسقط. نعم، من طرف المضمون له اللي هو الدائن يقدر يفسخه بطريقة. كيف طريقة إفساخه؟ يسقط الضمان. إفساخه يعني إبطاله وإسقاطه. كيف؟ يقول للضامن أبرأت ذمتك وبعد مو واجب عليك تدفع لي المال المديون، فبالتالي راح ماذا؟ يسقط الضمان من جهته. ويجوز للمضمون له اللي هو الدائن إبراء الضامن، يعني شنو إبراء الضامن؟ إسقاط الدين من ذمته من الضمان، فيسقط عقد الضمان، لأن بعد ما يبري ذمته بعد لا معنى لبقاء الضمان، فيسقط الضمان من جهته. هذا إسقاطه كأنه إبطاله، إسقاط الضمان كأنه إبطال له، وكأنه ماذا؟ فسخ له من جهته. نعم. لا لا، إذا برأ ذمة الضامن قلنا تبرأ ذمة المضمون عنه. الضامن إبراء ذمته من المال، شنو يعني الإبراء؟ إسقاط الدين من ذمته. الضامن المتعهد مو واجب عليه يسدد الدين، لأن هو تعهد وضمن والتزم. المضمون له اللي هو الدائن شي يقول له؟ الدين اللي أنت واجب عليك تسدده إلي أسقطته من ذمتك وبرأتها. إذا سقط من ذمة الضامن فبعد ما واجب على الضامن يلتزم بي ويا من؟ ويا المضمون له، فبالتالي كأنه أبطله. نعم. لا ما يجوز، ما يجوز. لا هذا بعد ما نسميه فسخ، نسميه إبراء ذمة. الإبراء غير الفسخ. المصنف هنا شي يريد يقول؟ يقول فسخ ما يصير، فسخ ما يصير من جهة المضمون له، لكن يمكن الفسخ شنو معنى إبطال؟ يمكن للمضمون له يبطل عقد الضمان بها طريقة، طريقة الإبراء، وإلا فسخ ما يصير. الفسخ شيء شابه ويا الإبراء، يشابه بالإبطال، بس يختلفون بالعنوان، يختلفون بالعنوان. نعم. أحسنت، فقط بس هذا ما نسميه فسخ، بس يفيد فائدة الفسخ، لأن الفسخ هو إبطال والإبراء هم يفيد الإبطال. ما يصير، لا ما يجوز. يجوز لك تبرأ بس ما نسميه فسخ. يبرأ ذمته ماكو مانع، يجوز صحيح، بس ما نسميه فسخ. المصنف يريد بهاي الصورة يعطي فائدة لمن؟ كفائدة الفسخ اللي هي الإبطال. الإبطال شلون يصير؟ بإبراء الذمة. بالنحو الأول ماكو مانع تبرى ذمتك، بس هذا خارج عن كلامنا، ما يسموه فسخ، هذا خرج عن كلامنا، مر علينا بالمسألة السابقة، يجوز إبراء الذمة. ما يصير، ما يجوز، ما يجوز، لا ما يجوز. مو قلنا الصورة الثانية ما بيها فسخ بس بيها إبراء، وإذا صار إبراء صار إبطال للضمان، وإبطال الضمان يشابه إبطال الفسخ. الفسخ شنو معناه؟ إبطال العقد. من تبري ذمته يعني شنو؟ أبطلت العقد، بس لسه مي فسخ، بس يفيد فائدة الفسخ. نعم، نفس النتيجة والفائدة. ما يصير، الأولى إبرأ بس لسه مي فسخ، سميه إبراء. لا ما يصح. الثاني مرة تريد تفسخ العقد ومرة تريد تبرأ ذمة الضامن. إذا أردت اشتغال الذمة بالنحو الأول فسخ، المصنف يقول ما عندنا شيء اسمه فسخ، لأنه عقد الضمان لازم بين الضامن والمضمون له، ما عندنا شيء اسمه فسخ. تريد تبرد امتى ابرد امتى، يصيح ابراء بس لا تسميه فسخ. عنوان الابراء غير الفسخ، وان كان هم يشابهون بالفائده اللي هي الابطال بس ما يسمى فسخ. بالنحو الثاني هم ماكو فسخ، بس المصنف يقول نقدر نوصل النفس نتيجه الفسخ اللي هي ابطال العقد عن يا طريق طريق الابراء. يقدر الضامن المضمون له يبرأ ذمة الضامن ويبطل عقده من جهته، نعم. فلهذا يبقى الضمان لازم بس من يا جهة، من جهة الضامن، بس يبقى من طرف الضامن هو لازم، بس نقدر نسوي جائز من يا طرف المضمون له. المضمون له شلون يصير جائز من جهته؟ فقط يبرأ ذمة الضامن ويبطل الضمان، نعم.
هم؟
هو الدين، هو شنو الضمان؟ هو انت ضامن الدين؟ لا، انت ضامن، انت ضامن. الضمان شنو معناه؟ مو ضامن الدين؟ يجي المضمون له اللي هو الدائن يقول للضامن اسقط ابرأ ذمتك. هذا الابراء كانه ابطال للضمان، فانت من تبرأ ذمتك بعد ما واجب عليك توفي بالضمان، كانه انبطل من جهتك. بس هذا لا تسميه فسخ، سميه ابطال، وان كان الابطال هو نفس فائده الفسخ، نعم. لازم من جهه الضامن، بس المضمون له ما يحق له يفسخ، ما يحق له يفسخ، هم ماكو فسخ، بس يقدر يبطل عقد الضمان بطريقه ابراء ذمه الضامن. ابطل بعد ابطل الضمان بعد ما له قيمه. من النحو الثاني لمجرد تعهد والتزام. شنو يا مال الاول يا الثاني؟ ذمه الضامن بعد ماكو عقد ضمان ابطله خلاص. شنو يبطل؟ هو هذا صحيح اللي ذكرته، هو اذا كان مجرد تعهد والتزام فالمصنف يقول عقد الضمان لازم من جهه الضامن، بس من جهة المضمون له يقدر يوصل إلى نفس نتيجة الفسخ اللي هي الإبطال، فقط يقل للضامن أبرأ ذمتك يبطل عقد الضمان وبعد ما يصبح موجود عندنا، نعم. مسألة 907، إذا كان الضامن حين الضمان قادر على أداء المال المضمون فليس للدائن المضمون له فسخ الضمان ومطالبة المديون المضمون عنه ولو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك. بمعنى إذا كان الشخص الضامن المتعهد الملتزم حين الضمان، يعني حين وجوب تسديد المال المضمون عنه، قادر على أداء المال المضمون، مثلا هو عنده قدرة مالية يقدر يسدد 100,000، ليس للدائن المضمون له أن يفسخ الضمان، ما إلى حق في ذلك، ما دام الضامن قادر على التسديد ما إلى حق يفسخ بعد، وما إلى حق يطالب المديون المضمون عنه بمقدار الدين. ما دام الضامن عنده قدرة مالية ويقدر يسدد، إذن المضمون له لا يستطيع يفسخ ولا يرجع على المديون يطالبه بالدين، إنما يرجع علما للضامن يقول له أنت سدد للدين. حتى لو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك، يعني الضامن كان عنده قدرة مالية حين الضمان بس صار عنده عجز مالي بعد الضمان، من ضمن عنده فلوس بعد الضمان خسر أمواله بالتجارة، الآن صار عاجز ما عنده قدرة مالية، هذا يسوغ للمضمون له أن يفسخ ويرجع للمديون المضمون عنه ويطالبه بالدين؟ المصنف يقول حتى في هذا الفرض ما إلى حق، المضمون له لا إلى حق يفسخ ولا إلى حق ماذا يرجع للمديون يطالبه بالدين، إنما إلى حق واحد منه يرجع للضامن، إذا عنده قدرة مالية يقول للضامن سددني، إذا الضامن عجز بعد الضمان ينتظره إلى حين الميسرة، من يصبح عنده أموال يرجع لي يقول له سددني، نعم. المصنف قال وكذلك إذا كان الدائن المضمون له عالما بعجز الضامن ورضي بضمانه، يعني وكذلك ليس له فسخ الضمان ومطالبة المديون المضمون عنه، إذا كان الدائن اللي هو المضمون له عالم عنده علم إنه هذا الضامن المتعهد عنده عجز مالي وغير قادر على تسديد الدين عن طريق الضمان، بس مع ذلك رضى بضمانه. المصنف يقول ما دام رضى بضمانه وعالم بأن الضامن المتعهد عاجز وما عنده قدرة مالية، إذن بعد أسقط حقه وبعد ما إلى حق يفسخ ولا يرجع اليمن على المديون. نعم استثنى حالة وحدة المصنف، قال وأما إذا كان جاهلا بذلك ففي ثبوت حق الفسخ له إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. إذا كان المضمون له الدائن جاهل بذلك، يعني جاهل بأن الضامن عاجز وغير قادر على تسديد المال، ما يعلم وقبل ضمانه لأن كان يتوقع أنه عنده قدرة مالية وكان جاهل ما يعلم بأنه عاجز، وبعد ذلك علم أنه هذا أنا قبلت ضمانة كنت أعتقد عنده قدرة مالية، ظهر الآن هو عاجز ما عنده قدرة مالية على تسديد المال المضمون، هل يثبت حق الفسخ للمضمون له أم لا في فرض الجهل؟ المصنف يقول إشكال، يعني توقف، الدليل ما تام عليه، فمقتضى الاحتياط الوجوبي مراعاة الاحتياط وعدم ترتيب آثار الفسخ وعدم ثبوته. نعم إذن صار عندنا ثلاث حالات، الحالة الأولى يفسخ ما إلى حق يفسخ الضمان ويطالب المديون بالمضمون إذا كان الضامن عاجز بعد الأداء، وكذلك ما إلى حق يفسخ ويطالب المديون بالضمان إذا كان عالم بعجز الضامن، والحالة الثالثة في حالة الجهل مقتضى الاحتياط الوجوب أيضا ما يجوز لا يفسخ ولا يرجع على المديون ويطالب بمن بمقدار الدين. نعم أما مسألة 908 إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.